الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته في مناسك الحج والعمرة، قال: فصل. فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في البدن، هذا أول ما يشرع للحاج والمعتمر، أنه لا يجوز له، من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. والميقات من التوقيت، والتوقيت هو التحديد، وهذا التحديد ثبت في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر، من حديث جابر، ومن حديث عائشة رضي الله عنه، وجاء أيضا، وهذه الحديث صحيحة، حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، حديث عائشة عند أبي داود والنسائي، كذلك حديث الحارث بن عمرو السامي عند أبي داود وفي سنده لي، وحديث ابن عباس من أتمها وأصحها، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وقت الحليفة لأهل المدينة ولأهل شام الجحفة، زاد النسائي ومصر، وكذلك لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرض المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وكذلك في حديث ابن عمر الصحيحين ذكر هذه المواقيت، إلا أنه قال: وبلغني ولم أسمعه، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه وقت لأهل اليمن يلملم، وهو المسمى السعدية، وهذا الذي بلغه ثبت في حديث ابن عباس المتقدم في الصحيحين، فذلك عن جابر في صحيح مسلم، لكن قال الراوي: أحسبه قال أو رفعه أو قال رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه المواقيت، وذكر أيضا ذات عرق لأهل العراق، وكذلك في حديث عائشة المتقدم. هذه المواقيت الخمسة وقع الاتفاق عليها، وأن من أراد الحج أو العمرة فلا يتجاوز هذه المواقيت حتى يلبي بالحج أو العمرة، وأخذ العلماء وجوب الإحرام منها لمن أراد النسك من قوله وقت، والتوقيت التحديد، قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما أن الصلاة موقتة فكذلك الإحرام موقت، هذا التوقيت توقيت مكاني، لكن هذا التوقيت المكاني لا يجوز تجاوزه، وإن جاز الإحرام قبله عند جماهير العلماء مع أنه مخالف للسنة، لكن قالوا إنه خلاف الأولى، والسنة ألا تحرم إلا من المواقيت، فإذا قدمت من بلدك فلا تحرم قبل أن تصل إلى الميقات، فلن تحرم إذا وصلت إلى الميقات، وأنت إما أن تصله بالفعل أو أن تحاذيه في الجو أو في البحر أو في البر، فهذا أيضا حكم من كان في نفس الميقات، أنه لا يجوز له أن يتجاوزه حتى يحرم. قال: فإن وصل إلى الميقات اغتسل وتنظف، وهذه المواقيت محيطة بالحرم، لكن تختلف بعدا وقربا، فأبعدها ميقات أهل المدينة، ثم الجحفة، ثم قرن، ثم يلملم، كذلك أيضا ذات عرق قريب من السيل، يعني في المسافة، وجاءت عنه اختلف العلماء هل هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من توقيت عمر، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن أهل العراق أن أهل هذين المصرين البصرة والكوفة قالوا يا أمير المؤمنين إن ميقات نجد جور علينا، يعني مائل عن طريقنا، يعنون ميقات السيف قرن المنازل. قال رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عز. تقدم أنه في حديث عائشة عند أبي داود والنسائي من رواية أفلح بن حميد الأنصاري عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق، وهذا إسناد صحيح، وبعضهم تكلم في راوي أفلح بن حميد لكنه ثقة معتمد. والأظهر كما قال جمع من أهل العلم أن ذات عرق لم يشتهر ولم يكن توقيته مع المواقيت الباقية، ولهذا خفي على عمر رضي الله عنه ولم يذكر في كثير من الأخبار. يدل له رواية الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق في حجة الوداع، في حجة الوداع، ولذا خفي على بعض الصحابة رضي الله عنه. ولا يبعد أن يكون عمر رضي الله عنه وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان موفقا ملهما رضي الله عنه، وقد أصاب في عدة وقائع، ولعل هذا منها حيث وقت ذات عرق ثم تبين أن ذات عرق من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يذكر ميقات أبعد من ذات عرق العقيق لكنه ضعيف الحديث من وجه إبراهيم يزيد الكوزي، وأنه وقت له العقيق، والعقيق أبعد من، ولذا قال بعضهم إنه يحرم من ذات العقيق احتياط. والأظهر والله أعلم أن الإحرام لأهل العراق ومن جاء على ذات الطريق يكون من ذات عرق، من ذات عرق، هذا إذا جاءوا من ذات الطريق، وإلا فإذا جاءوا من جهة السيل قرن المنازل فإنهم يحرمون من ميقات أهل نجد كسائر المواقيت الأخرى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فإذا جاء صاحب الميقات مثلا جاء الشامي والمصري ونحو ذلك إلى جهة المدينة، من جهة المدينة وميقاته الجحفة، من أين إحرامه؟ الجمهور يقولون إحرامه من ذي الحليفة، لأنه هو الميقات الأول في طريقه. طيب لو قال إن ميقاتي ذو الجحفة أو ذا الجحفة مثلا، هل يحرم من الجحفة أو يحرم من السيء من ذي الحليفة؟ من ذي الحليفة لو احتج علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ميقاته ذو الحليفة وقال الجحفة وقال أنا أحرم منها ولا أحرم من ذي الحليفة، نعم ولمن أتى عليهم. طيب لو قال هذا عموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلى الجحفة، لو قال هذا عام فأنا صاحب ميقات وميقاتي الجحفة، نقول يقول لجحف يقصد الحليفة الميقات الجحف لو قال ميقاتي الجحفة نعم
إذا مر عليه الشيخ مر عليه أفضل أن يحرم من ميقاته مكوفا على ظاهر النص
صحيح ودل وذو الحليفة مر به أول ميقاته الجحفة والجحفة بعد الحليفة وأقرب إلى مكة يعني هل يتجاوز الحليفة ويحرم من الجحفة على مذهب مالك على مذهب نعم مالك رحمه الله يقول له ميقاته فإذا أخر إحرامه وأحرم من الجحفة وأحرم من الجحفة فلا بأس ويقول إن ميقات الأول مستحب والثاني واجب يحرم من الحليفة هذا مستحب والثاني واجب والجمهور يقولون يحرم من ذي الحليفة إحرام أهل المدينة وهذا أقرب والله أعلم هذا أقرب وأظهر لأن قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بعد ذكره المواقيت يبين أن كل ما بأي ميقات من المواقيت هو ميقات لأن هذا بيان بعد ذكر المواقيت فالتفسير يعني مسألة أن ذكر المواقيت لكل أهل بلد إذا أتوا إلى مكة للنسك ثم بعد ذلك تبين حكما وهو أنه ربما يأتي بعض أصحاب هذه المواقيت من طريق آخر فقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن هن لهن هذه المواقيت لهن لأهل هذه المواقيت ثم قال ولمن أتى عليهن من غير أهل كان هذا تخصيص حالة خاصة لمن أتى إلى ميقات هو في الأصل ليس ميقاتا لكن مر به أولا فالأمر يجب على الإحرام وهذا هو الأقرب خلافا لمالك وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حيث قال إن ميقاته واجب والميقات الأول مستحبه مخير إن شاء قدم وإن شاء أخر مثل إنسان يصلي الصلاة في أول وقت أول وإن أخرها إلى آخر الوقت فهو جائز إلا أن يكون الوقت وقت ضرورة فلا يجوز أو يكون يترتب عليه تفويت واجب كصلاة الجماعة طيب والواصل للميقات إما أن يكون جازما للنسك فيجب الإحرام لو دارت أحوال إما أن يكون جازما بالنسك فيجب الإحرام وإما أن يكون جازما بغير النسك فلا يجب الإحرام وإما أن يكون مترددا هل يحرم أو لا يحرم في هذه الحالة لا يلزم الإحرام لأن اليقين عدم الوجوب والأصل عدم الإلزام فإذا جاوز الميقات ثم نوى ماذا يصنع إذا جاوز الميقات نعم
إذا
جاوز الميقات وهو ولم لم يكن جازم ثم جازم
من حيث
أنشأ من حيث أنشأ مطلقا
إذا مر على ميقات يحرم من ميقات الآخر
لا هو الآن مع ليس على طريق تجاوز ميقات وليس أمام ميقات مثل إنسان جاء من جهة السير وجاوز الميقات ثم نوى بعد مجاوزة الميقات يحرم من مكانه مطلقا
يرجع
لماذا يرجع لماذا تشدد عليه
هذا
أصل
ميقات
وهو تعدى
ميقات
طيب هذا من أشقى أليس نقول إنه متردد هذا ما جزم
نعم هذا
في أول
الأمر لكن بعد أن نوى وجزم
أيه يرجع
إذا كان قريبا
طيب عند قريب الرخصة
إذا كان قريبا الميقات عند قريبا
المقصود تجاوز الميقات هل يحرم من مكانه مطلقا او يرجع او ننظر من اين انشا المكان الذي انشا به؟ نعم هل يكون مثلا نعم نقول ان انشا احرامه وهو في الحلم يحرم من مكانه، وان شاء ان انشا نوى بعدما دخل الحرم نقول يخرج ماذا الى الحرم، يخرج الى خارج الحرم ويحرم. نعم قال اغتسل وتنظف وتطيب، يعني هذه عبارات وضح دعواها المصدر رحمه الله. وقول جماهير العلماء يقولون يسن اغتسال المحدث، يسن اغتسال
المحدث يخرج خارج الحرم او خارج حدود الحرم،
هو نفسه خارج نفسه وخارج حدود الحرم، يعني ليس مراد الحرم من المسجد المنزل لا حدود الحرم، فله علامات واضحة يخرج ويكون وتكون بينه وبين الحرم هذه الحدود ويحرم ما دام أنه أنشأ من مكة أو أنشأ قصدي من الحرم داخل الحرم ويلبي. هذا مطلقا وإلا في العمرة وحدها حتى الحج ولا العمرة خاصة؟ نعم العمرة، أما الحج من مكانه ولو كان داخل مكة. طيب اغتسل وتنظف وطيب في بدنه، الجمهور يقولون إن الاغتسال سنة ويستدلون بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي رواية عبد الله بن يعقوب المدني أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا إسناده ضعيف. وكذلك أيضا رواية الحاكم بن عباس برواية يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه، هذا أيضا إسناده ضعيف. كذلك أيضا حديث ثالث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام غسل رأسه بخطم وأشنان ودهن بشيء من الدهن غير كثير، وهذا أيضا رواية عند أحمد لكن ليس فيها أنه غسل بدنه، فيه أنه غسل رأسه بخطم، ويعني الورق هذا الذي يوضع في الماء فيصلب الشعر ويقويه ويطرد الهواء، المقصود أنه ينظف بدنه بالصابون نحو ذلك إذا تيسر. وذهب بعض العلم إلى أنه ليس للإحرام غسل يخصه، وقال الأخبار وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة ولم يثبت أنه اغتسل لإحرامه. واحتج بعض من قال إن الغسل مشروع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما نفست، وهذا عند جابر عند مسلم وهي ولدت في ذي الحليفة، كذلك عن ابن عباس أن النفساء تغتسلان وتحرمان تغتسلان وتحرمان، حديث ضعف لكن عن جابر صريح واضح. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالحج أن تدخل الحج على العمرة لما حاضت أمرها أن تغتسل، لكن هذه الأخبار في اغتسال النفساء والحائض، وهذا يبين أن المقصود منه هو تنظيف البدن لا أنه عبادة مقصودة مثل اغتسال الجمعة المشروع، كذلك الغسل الجنابة الذي هو غسل عبادة. ولذا فإن هذه الأغسال تختلف رتبتها، فغسل الإحرام غسل نظافة أو أمره عليه الصلاة والسلام للنفساء بالغسل لأجل نظافة بدنها من أثر دم الحيض ودم النفاس. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحد أن يغتسل مع كثرة أصحابه الذين كانوا معه. وكونه ينقل في قصة أسماء وحدها ولم يثبت أنه أمر أصحابه بذلك مما يدل على أنه غسل خاص لأجل أثر دم النفاس. كيف ينقل في هذه القصة الخاصة ولا ينقل في غيرها مع أنه أعداء معه أعداد كثيرة من أهل المدينة وممن ورد عليه ممن هو قريب من المدينة، وكذلك من ورد عليه حينما كان نازل بن حذيفة قبل أن يرعن عنها عليه الصلاة والسلام. والأقرب والله أعلم أن يقال إن احتاج إلى الغسل الكسل مثل أن يكون إنسان مسافر هو إنسان إذا جاء مسافر وصل الميقات فقد يحتاج إلى اغتسال لما علم بدنه من العرق والوسخ ونحو ذلك، فيكون اغتساله مشروع من هذه الجهة كما يغتسل الإنسان حينما يأتي إلى مجالس العلم إذا كان على بدنه أثر من رائحة أو عرق ونحو ذلك. أما لقال إنه عبادة مشروعة فالإحتاج إلى نقل خاص دليل خاص في المسألة. أما حديث أسماء فقياس هذا الغسل على هذا الغسل موضع نظر، ومن اغتسل مطلقا فلا بأس لأنه قول الجمهور، ولأنه ورد في أخبار من بعضها العلم قوى بعضها ببعض ورأى أنها باجتماعها تقوى وتكون من باب الحسن لغيره. فإلى من اغتسل على هذا المعنى فلا بأس بذلك، والأمر في المسألة يسير كما تقدم من جهة أن الإنسان قد يحتاج إلى الغسل غالبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أصبح من تلك الليلة وقد جمع نساءه فاغتسل وأصبح ينظف طيبا صلوات الله وسلامه عليه. قال وتنظف الطيب بدن ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. هذا السنة للمحرم أن يلبس إزار لأسفل البدن ورداء لأعلى البدن فيستر أسفله على واجب لأنه سد العورة وأعلى، وهذا أيضا مشروع مطلوب في لبس الإزار والرداء. وجاء في البخاري أيضا في المسألة السابقة ابن عباس معلق مجهور به أو موصوف في البخاري موجود أنه عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ادهن وترجل في المدينة، يعني استعد واغتسل واجتهد ترجل وادهن قبل أن يقضي. وهذا ربما يؤيد ما تقدم من جهة الإنسان يستعد لإحرامه بالطيب ونحوه وترجيل الشعر إذا كان له شعر، وأنه يستعد منذ خروجه وخاصة إذا كان قريب من الميقات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام مدينة وميقاته قريب. وكونه ينقل أنه صنع هذا بالمدينة ولم ينقل بخبر صحيح أنه صنعه بذي الحليفة مما يدل على أن ما جاء فيه زيد أن في ثبوت نظر، لكن لا شك أنه يشرع عند إرادة الإحرام التقيد. ولثبت صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أراد يحرم ولحل حين أراد أن يطوف بالبيت، ولم تذكر أنه اغتسل في هذه الحال إلا ما نقل من اغتساله لما أصبح ذلك اليوم اليوم الأحد في آخر ذي القعدة، فتبين أنه يشرع للإنسان يستعد لإحرامه. وإذا كان يتطيب لإحرامه فيعلم نظرا ومعنى أنه إذا كان في بدن شيء من الأذى والوسخ أن يشرع أن يزيله بالاغتسال، وذلك أنه لا يحسن أن يتطيب على بدن فيه أثر رائحة أو عرق أو وسخ، بل الذي يحصل أن يخلصه من الأذى، يعني التخلية ثم التحلية، يخلي البدن مما علق به من أذى وسخ عرق، ثم بعد ذلك يحليه ويطيبه ويرجل شعره إن كان له شعر أبيضين نظيفين. لماذا ذكر أبيضين؟ هل يشرع أن يكون الرداء والإزار يروح أن يكون أبيضا أبيضا أو نعم أو أدنى المسلم ثيابكم البياض؟ حديث ابن عباس عن الشمرة بن جندب البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر، وهذا عام. فإذا كان يشرع لبس الثياب البيض عموما في سائر أحوال الإنسان، فلبسه في العبادة أو يلبس في الإحرام أو في الجمعة أو للصلاة البس من ثياب الحسن لا بد أن يتستر، فهو في باب العبادة أو لا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن ذلك لبس البياض في العبادات. ونعلين، أولا إزار الرداء، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس المحيط بالبدن، لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل، سائر ما يصنع للبدن لحد المرء. قال ما يلبس المرء؟ قال لا يلبس نعم البرانس ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات إلا أحد لا يجد منا، ولا الخباب إلا أحد لا يجد منا عليه، فليقوا حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الشيء شيئا مسه الرأس ولا الزعفران. لكن في حديث ابن عباس ذكر ابن عليه ولم يذكر قطعهما، ولهذا لا يجب قطعهما، ولهذا اذا لم يجد نعلين فلا يجب قطعهما على الصحيح. ونعلين لان المحرم ماذا؟ يمنع من لبس الخفاف، لبس الخفاف. طيب هل اشترط في النعلين شيء؟ هل لا بد ان تكون لها سيوف؟ او لو كانت النعل تغطي ظاهر القدم يجوز او لا يجوز؟ النعل هو ماذا؟ بعض النعال تكون سيوف زمام وسيف، او لا باس ان يلبس حتى ولو كان عريضا، ولو كان النعل عريضا تغطي القدم ظاهر القدم، هل يجوز او لا يجوز؟ نعم نعم، لأن المنهي عنه هو لبس الخفين، لبس الخفين. بعض السلف الفقهاء شددوا فيما يغطي ظاهر القدم، مثل بعض النعال التي تغطي ظاهر القدم، والصحيح أنه لا بأس، وخاصة إذا كانت العقبان مكشوفتين هذا لا بأس ولو غطى جميع القدم. ونعلين قال ثم صلى الفريضة الحاضرة، وهذا هو السنة، يعني أنت إذا جئت للإحرام وقت صلاة الظهر، وقت صلاة، وقت صلاة العصر أو أي صلاة من الصلوات، فالسنة أن تصلي الصلاة المفروضة، وإذا صليت الصلاة المفروضة فتكون قد تجهزت ولبست ثياب الإحرام واستعددت لإحرامك، ثم بعد ذلك تركب دابتك سيارتك ونحو ذلك. وإذا ركبت وتوجهت إلى مكة إلى القبلة فإنك تحرم، لا تحرم مباشرة أول ما تركب، ولو كانت مثلا سيارتك إلى غير جهة القبلة لا تحرم حتى تتجه إلى القبلة، إن كنت على قدميك تتجه إليها، وإن كنت على سيارة كذلك تتجه إليها، لكن ليس معنى ذلك أنك تمشي وتتجاوز الميقات، لا، إنما تحرم إذا ركبت ثم بعد ذلك تتجه إلى القبلة، ثم بعد ذلك تحمد الله وتكبره وتسبحه يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله وما أشبه ذلك ينكر لا إله إلا الله والله أكبر تكبر قبل التلبية قبل التلبية. وهذا ربما يحصل في تفريط أو نسيان له. فمشروع الثناء على الله عز وجل قبل الدخول في الحج كما أنه يشرع لك دعاء الاستفتاح حينما تدخل في صلاتك قبل أن تقرأ الفاتحة يشرع لك أن تثني عليه فاتحة واجبة يشرع لك أن تثني دعاء الاستفتاح كذلك أيضا التلبية. قال ثبت في حديث أنس رضي الله عنه صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حمد الله وكبره وسبحه قبل أن يلبي بالحج والعمرة. وفي حديث ابن عمر البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة استقبل القبلة قبل أن يلبي عن السنة. بوب عليها البخاري رحمه الله أيضا كما بوب على الثناء قبل التلبية. ثم صلى الفريضة الحاضرة. إذا صليت الفريضة وتبدا دابتك أو سيارتك وصنعت ما تقدم تلبي. وهذا في الحقيقة في مصالح عظيمة. أولا تأخذ بالحزم لأن ربما تكون نسيت شيء تريد أن تعمله قبل الإحرام ونحو ذلك فتتأنى وتطمئن وتنتظر حتى تصعد على دابتك على سيارتك ثم تحمد الله سبحانه وتعالى في العلم وأنت قد توجهت القبلة ثم ذلك تلبي وأنت متوجه. لأن التلبية ما هي؟ سيأتي لبيك اللهم لبيك. كيف تقول لبيك اللهم لبيك وأنت تعطي الكعبة الحرم والبيت ظهرك أو جنب أو جانب كلام؟ لا، الذي يقول لبيك يعطي وجهه. لو ناداك إنسان فقلت لبيك فأنت تقبل عليه بجسمك وتقبل عليه بقلبك وبقولك لبيك اللهم لبيك تلبي. والتلبية يناسبها أن تقبل على من تلبي له لأنها إقبال وتوحيد القصد والاتجاه إليه سبحانه وتعالى في قصد بيته. فناسب أن يكون ذلك وأنت متجه حسا ومعنى كما أنك متجه القصد في كل أحوالك كذلك يشرع أن تكون متجه بقالبك حينما تريد التلبية. قال وإلا صلى ركعتين نفلا. هذا قاله الجمهور رحمة الله عليهم أنه إذا لم يوافق وقت صلاة فإنه يصلي ركعتين نفلا. واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في دبر صلاة. وهذا حديث ضعيف من قصيف عبد الرحمن من قريت بن جريج قصيف عبد الرحمن الجزري هو حديث ضعيف قصيف على ضعيف. والحديث في لفظه غرابة مطول والذين يذكرونه مختصرا. الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى وهو على راحلته ثابت في جابر حديث ابن عباس وحديث أخرى تبين تلبية عليه الصلاة والسلام كذلك حديث ابن عمر صحيحين أنه لبى عليه الصلاة والسلام وهو على دابته وراحلته لم يلبي وهو في الأرض أو بعدما فرغ من صلاة لا. ولذا هذا الحديث ويحتج به الجمهور ففي الاحتجاج به ضعف. وإذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الإحرام ليس له صلاة تخصه إن وافقت وقت صلاتك فصلي ثم أحرم إذا ركبت دابتك وإن توافق وقت الإحرام فإذا توضأت وصليت ركعتين يكون حسنا لأنها سنة، لكن هذا بشرط أن يكون من عادته، بشرط من عادته أنه إذا توضأ صلى ركعتين، يعني حين قل لا بأس، أنت من عادتك أنك تصلي ركعتين، أو مثلا قدم ضحى ومن عادتي صلي سنة الضحى مثلا، أو عرض له أمر واحتاج أن يستخير وهو في الميقات وصلى ركعتين استخارة، ما في مانع أن يحرم عقيدهما. فإذا كان من عادتك أنك تصلي ركعتين الوضوء فلا بأس أن تحرم عقيبة تلك الركعتين. أما إذا لم يكن من عادته ويقول توضأت أنا توضأت الإحرام سوف أصلي ركعتين وهما ركعتين ما بالنية أن صليتها من ركعتين وضوء أو للإحرام، يقول لا أنا سوف يقول صلهم على أنهم ركعتين إحرام، ليس من عادة، ليس من عادة أن يصلي ركعتين الوضوء، لو صلاهما على هذه النية لم يحصل المقصود المتقدم في أن من عادته من عادته أن يصلي ركعتين الوضوء فإنه يحرم عقيبهما. نعم.
جبريل عليه السلام قال
صلي
في هذا الوادي
يقول نعم. يقول هنا طاهر لو هل يستثنى ذو الحليفة بمعنى أنه صلي فيه ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة ركعتين، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبرائيل أتاه جبرائيل فصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا فيه نظر، الذي يظهر والله أعلم أنه ليس المراد صلي في هذا الوادي المبارك يعني صلي صلاة يعني صلاة ركعتين، لا صلي يعني أمره بالصلاة أي صلاة صلى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه خمس صلوات، صلى في هذا الوادي خمس صلوات، ليس المعنى صلى هذا الوادي المبارك يعني أنه يصلي ركعتي الإحرام، لا، إنما المعنى أنه أمره أن يصلي في هذا الوادي ما تيسر من الصلوات، ولذا جاء النبي عليه وسلم وصل إليه بعد الظهر بين الظهر والعصر فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، صلى فيه خمس صلوات فلا دليل فيه. ثم أيضا قال في هذا الوادي المبارك، هذا الوادي المبارك فالذي يظهر الله أعلم أن الخصوصية أنه ليس هناك خصوصية من جهة أنها ليست صلاة إحرام، بل الذي صلى عليه السلام وصلاة غيره، وهذا فسره بفعله لأنه أحرم بعدما صلى الظهر. ثم أيضا قال أنه قال لم يبين متى أتى، فالنبي وصل إليها بين الظهر والعصر، فقد يكون أراد بذلك الصلاة صلاة العصر من يوم السبت أو المغرب أو العشاء المسنون أو الصلاة الفجر أو الظهر أو جميع هذه الصلاة صلاها، وهذا أربعة. ورد حديث رواه الترمذي لو ثبت ربما يكون حجة على مشروعية صلاة ركعتين، لكن أنا بعيد عن الحديث وأذكر سنده في ضعف، رواه الترمذي وهو من طريق رجل ليس بذاك المشهور اسمه عبد العزيز المزاحم ونحو ذلك راجع في الترمذي، وهذا الحديث في صلاته عليه الصلاة والسلام لما أحرم لما اعتمر عمرة الجعرانة في العام الثامن بعد فتح الطائف، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وغزوة حنين والطائف، فرجع عليه الصلاة والسلام من الطائف وقسم غنائم حنين، ثم بعد ذلك قصد مكة ليلا، قصد مكة ليلا ولم يشعر به أحد، فاعتمر عمرة الجعرانة ورجع ليلا. وفي رواية الترمذي أنه صلى في مسجدها ركعتين في الجعرانة، صلى ركعتين. هذا الحديث ربما يستدل به، والحديث فيه وهو امرأة محرش الكعبي، محرش الكعبي، وليس له حديث كثير، لعله ليس له إلا هذا الحديث الواحد الله أعلم، لكن أخذ في نفس حديثه أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما يكون حجة، وهو من أقوى الحجج لو ثبت، لأن أصل في العبادة التشريع عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط أن يستهل ويظهر، لا يظهر ويستهل، المقصود أنه فعل ونقله الصحابة، كما أن كثيرا من أفعاله نقلها أزواجه رضي الله عنهن ولا يعلم إلا منهن، وكثير من بعض الأفعال أيضا علمت في حال خفية، حتى احتج جمهور العلماء بحديث ابن عمر الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته على لبنتين مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة على بنتين، أخذ كثير من العلم عليه فوق البخاري جواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة إذا كان في البنيان، إذا كان في البنيان، مع أن هذه الحقيقة حال تخفى، بل حال لو علم ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حاجته لم يجد أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجد، ومع ذلك هو صعد في بيت فاطمة، بيت حفصة رضي الله عنها، صعد لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى قال فحالت مني التفاتة، يعني بلا قصد، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفوت الفائدة من هذه التفاتة. فهذه مسألة تبين لك أن جميع أحوالك هي موضع القدوة هو الأسوة حتى في مثل هذه الحالة، مع أن هذا نازع فيه بعض العلماء وأثار في هذا بحثا، منهم أحد العلماء أبو شامة المقدسي رحمه الله، أبو شامة المقدسي في كتابه أفعال الرسول، أفعال الرسول له كتاب عظيم في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في آخر هذا الكتاب بحثا وتعرض لحديث ابن عمر هذا، واستبعد أن يكون هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام محل قدوة، بمعنى أنه يؤتسى به فيه، لأن هذا الفعل وهذه الحال لا يجوز لابن عمر لو كان عالما بحاله أن ينظر إليه حتى ينقلها، لكن من خالف قال هو في حال نظره معلوم، ولعله في مثل هذه الحال كان من التيسير حيث نظر إليه فنقل الحكم، ويسمع الصحابة ذلك في زمانه يذكره ولم ينكر عليه أحد، وربما لو تؤمن، ربما لو تؤمن أن يكون هنالك بعض الأحوال المقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون لها شبه بدون هذه الحال، فالله أعلم. قال فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه، فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام، إذا صلى، كلام صلى يرجع إلى صلاة الفريضة أو غيرها، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا، والأظهر والله أعلم أن يقال فإذا صلى واتجه إلى القبلة
أو ركب دابته أو سيارته ثم اتجه القبلة. ولعل هذا التقدير مراد في كلام مصنف، لأن مصنف رحمه الله قصد الاختصار بهذا. وكل من يحرم عند الميقات إما أن يكون على دابته أو على سيارته أو على قدميه، وإذا توجه إلى مكة فإنه يحرم نوى بقلبه الإحرام. طيب، هنا يقول وعليه ثياب إحرامه، عليه ثياب إحرامه، لكن لو كان إنسان عليه ثيابه، عليه ثيابه ما نزعها فأحرم وعليه ذا، هل يصح إحرام ولا ما يصح؟ يصح. هل عليه فدية وما ليس عليه فدية؟ لا، عليه ثياب الآن، عليه ثياب الآن والآن في الميقات. تكلم عن إنسان عليه ثياب، مو ثياب إحرامه، عليه القميص فأحرم وعليه قميصه، عليه سراويل مثلا. الجاهل لا شيء، لكن عالم أحرم. نعم، ها؟ ما عليه، ما عليه الشيء يعني. نعم، كيف ينزع؟ يعني أحرم الآن، ماذا يصنع؟ عليه ثيابه، ينزع مباشرة، مباشرة ولا ينتظر؟ ليش أنت خايف؟ طيب، أزرار، عشرة أزرار عنده، عشرة أزرار يفكها ولا يطرها طرها كذا؟ زان عليها أزرار من أول أسفل إلى آخر، يمكن يستغرق خمس دقائق ويفك أزرار أزرار. طيب، عليك المسألة تبحثها وتجيبها لنا جزاك الله خير. نعم، لا شيء عليه. طيب، ماذا يصنع؟ كيف ينزعها مباشرة ولا شيء عليه؟ وإن انتظر يعني انتظر كيف زمن قصير الآن، هو الآن أحرم، الآن أحرم، إذا أحرم يجب عليه أن يتجرد من المخيط، هذا الواجب. نقول ينزعها مباشرة، ينزعها مباشرة. طيب، القميص ينزعه أسفل ولا يغطي رأسه؟ ها؟ لو رفع سفه يغطي رأسه مثلا، خلع العمامة الطاقية ثم أراد يخلع الثوب، يغطي رأسه ولا يطره ويسقطه؟ في مشاكل يمكن، يعني بالنسبة له يعني ربما اشتد الأمر عليه، لأن بعض الفقهاء قال يطره طرا ويسقطه، هذا يحدث له إشكال الحقيقة، يتلف عليه ثيابه. نعم، كيف ينزعه؟ طيب، نعم، كيف ينزل؟ طيب، بينزل ثوبك أنت؟ نعم، المقصود أنه هو الآن نعلم أنه إذا نزع لا يجوز أن ينزع الشيء الذي يكشف العورة، هذا واضح، لكن هو يزيل الشيء الذي لا يحتاج إليه. فلو كان مثلا أحرم عليه ثيابه، عليه ثيابه، هو ينزع الشيء الذي لا يترتب عليه كشف العورة، القميص، لكن السراويل هذا لا يجوز له إلا إذا كان لم يكن في جلوة، في خلوة مثلا، ما عنده أحد، ففي هذه الحالة ينزع ويلبس الإزار. أما إذا كان في مكان ينظر الناس فعليه أن يلبس الإزار على السراويل ثم ينزع السراويل من أسفل. ولعل أيضا يراجع كلام ابن رجب رحمه الله، ذكر قاعدة في هذا وذكر عليها فروع، أنا حتى ما تيسرني مراجعتها، وهي قاعدة مهمة لو تراجع تنظر فوائدها، من فوائد هذه المسألة واستدامة الإحرام، استدامة الثياب بعد الإحرام، استدامة الثياب بعد الإحرام، القميص السراويل ونحو ذلك. ومن ضمنها أيضا ما أذكر من فوائدها، لو أن إنسان أذن عليه الفجر وهو يجامع أهله، يجامع أهله الآن، فهل نقول عليه كفارة أو عليه كفارة؟ يقولون هل النزع جماع أو ليس جماع؟ إن كان النزع جماع قالوا فيه كفارة، وإن لم يكن جماع فلا. يعني ذكر رحمه الله شيء من هذا وذكر من هذه المسألة رحمه الله، فتنظر هناك في القواعد لابن رجب رحمه الله. طيب يقول فيقول لبيك عمرة، هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام، نوى بقلبه الإحرام بالعمرة، يعني إذا أراد العمرة مجرد أو أراد العمرة وبعد الحج فيقول لبيك عمرة، هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام، لأنه إن كان يريد التمتع فلا شك أنه لا بد أن يأخذ عمرة، وإن كانت عمرة مجردة فيقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم لبيك، ليس بلازم لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، كله يحصل به المقصود. وإن أراد الحج يقول لبيك اللهم لبيك للحج أو لبيك حج، أراد القران لبيك حجا وعمرة أو لبيك اللهم لبيك، ينوي الحج والعمرة جميع ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الرواية هي أتم الروايات، وهي رواية حديث ابن عمر في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. رواية عائشة في الصحيحين مثل حديث ابن عمر، إلا أنه اقتصر إلى طائرة في رواية إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك. كذلك من حديث جابر كذلك صحيح مسلم، أيضا جاء رواية حديث جابر وصحيح مسلم من الحديث ابن عمر وروايات أخرى. وهذه التلبية المشروعة كان النبي يلبيها عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يلبون ويزيدون، وجاء رواية مسلم ذا المعارج ونحو ذلك، والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه، ويبين أنه لو زاد الإنسان في التلبية بعض الكلمات لو كبر أو سبح أو حمد فلا بأس بذلك. معنى جاء في رواية عند أحمد والنسائي أنه حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لبيك إله الحق لبيك لبيك إله الحق لبيك، ولعل هذا خفي أيضا على جابر رضي الله عنه. وكان ابن عمر يزيد فيها إليك الرغباء والعمل أو الرغبة بالقصر، الرغبة إليك يعني الرغبة إليك، لبيك اللهم لبيك 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 من ألب بالشيء إذا لزمه، من لب بالشيء وألب به إذا لزمه، المعنى أنا ملازم لطاعتك مقيم عليه. أو لبيك من قولهم داري تلب بدارك أي تقابلها، المعنى قصدي متوجه إليك، قصدي متوجه أو اتجاهي إليك، أو من اللباب واللب وهو الصدق والإخلاص، وأن قصدي مخلص لك وحدك، وهي معاني في الحقيقة متقاربة تعود إلى معنى واحد، قصدي واتجاهي. وكذلك أيضا من قولهم ألب بالشيء أي لازمه، كذلك يعني أنا مقيم على عبادتك وطاعتك ملازم لها بقصدي واتجاهي وإخلاصي إليك. نعم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ولبيك معناها تلبية، وهو مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، يعني إجابة بعد إجابة أو تلبية بعد تلبية، وهو على صورة المثنى وليس مثنى، لكنه في الإعراب ملحق بالمثنى، وإن لم يكن مثنى، مثل دواليك وسعديك ونحو ذلك من العبارات التي المقصود منها الكثرة، المقصود منها الكثرة، المعنى إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، إن بكسرها أحسن من فتحها. وتروى أن الحمد على التعليل، يعني إذا قيل أن الحمد والنعمة كأنني ألبي وأجيب لأن الحمد لك، لكن حينما تقول إن الحمد المعنى كأنك تقول إن الحمد لك على كل حال. في هذه الحال وهي حال التلبية وغير حال التلبية فهو أعم وأبلغ في الدعاء، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يشرع المتمتع في طواف العمرة. المتمتع الذي يأخذ عمرة، كذلك المعتبر الذي يأخذ عمرة ولو لم يرد الحج أو كان في غير ذو الحج، فهذا يلبي حتى يشرع في الطواف. لكن إذا كنت داخل الحرم أو داخل المساجد وأردت أن تلبي فلا بأس، وعليك أن تراعي من في المسجد فلا ترفع صوتك رفعا يزعج المصلي والقارئ والذاكر والداعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان القرآن قارئ القرآن لا يمنع من الجهر على إخوانه، فالتلبية من باب أولى، أنك لا تجهر جهرا يشوش على إخوانك في الصلاة أو الذكر أو العبادة. المقصود أنك تؤدي هذه العبادة على وجه يحصل المقصود ولا يترتب عليه مفسدة بإيذاء غيرك من إخوانك، فتلبي حتى تشرع في الطواف، لأن هذا هو بداية التحلل. ولا بأس كما تقدم أن تخلط التلبية بشيء من التكبير، فقد روى عبد العزيز بن رفيع كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قيل له كيف كنتم تصنعون هذا اليوم، يعني في يوم التروية، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عمر بمعنى حديث أنس أيضا، فقال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه يكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا في القصد إلى منى. والحاج يكثر التلبية أو تشرع التلبية في حقه إذا كان سائرا من مشعر إلى مشعر، ومثله من يسير من الميقات إلى مكة، فأنت لا تزال تلبي كما ذكر مصنف رحمه الله. نعم. اللف هذا أنت على أوجه، أنا ما أعرف هذا اللف يعني بهذا، لكن المعروف عن ابن عمر يعني ينظر في هذا الخبر، لكن المعروف عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ الحرم قطع التلبية، ثم إذا بلغ طوى بات به حتى يصبح، واغتسل وقال هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي تحرر من كلام الحافظ رحمه الله في هذه المسألة ما معناه أن المرفوع آخره، أما أوله فهو من فعل ابن عمر، أوله من فعل ابن عمر وليس مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قطع التلبية إذا بلغ الحرم. ولعله رضي الله عنه يعني يؤول قول قطع التلبية هو رفع الصوت بها، لأنه كان يرفع صوته رفعا شديدا حتى يسمع ما بين الجبلين، وهذا رواه ابن أبي شيبة عنه عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، وكانوا كما ثبت عنهم يلبون حتى تبح أصواتهم رضي الله عنهم. فالأقرب والله أعلم أن هذا من فعله رضي الله عنه، وأن الثابت من السنة هو ما جاء أنه بات بذي قوى وأنه اغتسل، وهذا ثبت في البخاري كما تقدم عن ابن عمر. أما التلبية فلم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي. ثم هذا الحديث محتمل محتمل كما تقدم، وكلام الحافظ قريب من هذا التقرير، وهذا معنى كلامه رحمه الله. وروى الترمذي من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتمر لم يزل يلبي حتى يمسح الحجر، وهذا من طريق ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه الكوفي المشهور، هو ضعيف لكن أخذ جمهور العلماء بهذا الخبر، أخذ جمهور العلماء بهذا الخبر، وأن الملبي يلبي حتى يشرع في الطواف، يشرع في الطواف. أما الحاج سيأتينا إن شاء الله أنه يلبي حتى يشرع في رمي الجمرة، وهذا في الحقيقة دليل على مسألة تلبية المحرم بالعمرة أن تلبيته تنقطع بالشروع في الطواف، لأن الحاج إذا رمى الجمرة بدأ في رمي الجمرة شرع في التحلل، والمعتمر إذا بدأ في الطواف شرع في التحلل، فناسب أن يشرع في عبادة أخرى. قال ولا يزال يبي حتى يشرع المتمتع في طواف العمرة، وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى، وأنه وافد على ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا من أعظم أسباب القبول حينما يستحضر العبد الخضوع والخشوع، وأنه يلبي هذا النداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا التوحيد العظيم، التوحيد الذي هو الإكسير الأعظم وبه النجاة والفلاح والظفر والفوز مهما كان على العبد من سيئات. لكن لا شك أن التوحيد كما يقول السلف رحمة الله عليه، التوحيد مثل المرآة الصافية النقية، أدنى وسخ وأدنى خدش يؤثر عليه، عليك أن تحفظ توحيدك، ولها تؤثر فيه المعاصي والبدع أشد تأثير، كلما عظمت المعصية كلما كان تأثيرها فيه أكثر، ويجتهد العبد في إقباله على ربه سبحانه وتعالى، لأنه في هذه الحال يتذكر حاله يوم الحشر والنشر وهو متجرد من ثيابه، عليه الإزار والرداء، فهو قريب من حال أهل الحشر كما بدأنا أول خلق نعيد حقا علينا، إنا كنا وعد علينا كنا فاعلين، حفاة عراة غرلا وهما، كعن ابن عباس وغيره يتذكر هذه الحال. أيضا في إقباله على ربه سبحانه وتعالى في هذا اللباس وإخوانه يشاركونه، يتذكر أنه وإياهم سواء وأن أصلهم واحد، لا فرق بين العربي والعجمي والصغير والكبير والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس، هم سواسية في الميزان، ولا رجحان إلا بالإيمان والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا بهذا اللباس وهذه التلبية يتذكر إحرامه، فيحذر أن يقع في محظور، ولا شك أن الإنسان حينما يكون محرما لابسا لثيابه يكون قريب التذكر لإحرامه ومستحضر لمحظورات الإحرام، لو وقع في محظور لتذكر مباشرة إن كان ناسيا، وإن كان جاهلا بدر وسأل، لأن حالة تخالف حال إحرام الذي هو عليه. قال وأنه وافد على ربه، وقوله دال عليه لبيك اللهم لبيك، الذي يقول لبيك اللهم لبيك ليس بعيد أن يجيب داعي الموت أيضا ويكون قريبا منه، وكثير من الناس لقي ربه في حال إحرامه صحيح لابن عباس في ذلك الذي سقط من على بعيره فدقت عنقه فمات رضي الله عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبين عند النساء في ثوبين اللذين أحرم فيهما يرجو من ربه مغفرة ذنوبه، والله عز وجل عند ظن عبده به ومن ظن به خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عليه. وفي الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي، وعند أحمد سنة صحيح فليظن بي ما شاء، من ظن بي خيرا فلا ومن ظن بي شرا فلا، حديث صحيح. قال يرجو من ربه مغفرته، مغفرة الذنوب محوها وإزالتها فلا يبقى لها أي أثر ولا يسأل عنها يوم القيامة من المغفر، والمغفر يكون ساترا قويا بخلاف الساتر الضعيف مثل الخرقة ونحو ذلك، هذه تستر لكن لا تقي، أما المغفر يستر ويقي، ولهذا يتخذه المقاتل ويجعله على رأسه، فلو جاءت السهام والرماح والسيوف لا تضره لأن المغفر واق وهو حديد صلب شديد لا يتأثر بالسلاح. ومنه المغفرة والمغفر وستر عيوبه، ومن سترت عيوبه في الدنيا فالله عز وجل أكرم أن يعود في شيء ستره سبحانه وتعالى كما روى الترمذي، ومن عوقب بشيء من الذنوب التي وقع فيها فأقيم عليه الحد فإنه لا يعاد عليه مرة أخرى إلا إذا كان مات مصرا على الذنب، فإنه يعاقب لا على الذنب الذي وقع فيه لأنه قيم عليه الحد، إنما يعاقب على الإصرار ما دام أنه لم يقع مرة أخرى فيه، فإذا أقيم عليه الحد هذا وقع في الدنيا، إنما إذا مات مصرا أو استمر مصرا على الذنب فيعاقب على إصراره لأنه ذنب لم يتم منه، فمن تاب تاب الله عليه. وصلاح دينه وصلاح دنياه أيضا كذلك، يسأل رب صلاح دينه وصلاح دنياه فإنها بها صلاح الأحوال في نفسه وأهله وولده، صلاح الدين والدنيا لا يكون إلا بالدين، ومن صلح دينه صلحت أموره كلها في أهله وأولاده وإخوانه، مهما حصل له من الشدة مهما حصل له من المصائب فالله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده إلا ما هو الأصلح له، والله أعلم بما يصلح عبده في دنياه وأخراه. فرحم الله المصنف وجزاه الله خيرا، ونقف على قول الطواف في درس